بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. نواصل قراءتنا من كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في خلاصة كلامه عن التوسل بحق المخلوق إذا ثبت أن له حقا على الله جل وعلا، وهذا الحق كما عرفنا هو حق تفضل من الله جل وعلا، لا حق استحقاق. فهذا الحق هل يجوز أن يتوسل به في الدعاء؟ فقال ابن تيمية في خلاصة كلامه كما مر معنا: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابده وسائله، كما يتوسل العبد أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أنه قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ادعوني أستجب لكم. فهذا حق السائلين، حق الداعين. فلو قال الله بحق السائلين عليك، حق السائلين ماذا؟ أن يجيبهم الله. فهذا في الحقيقة يرجع إلى التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا. فهذا يحسن السؤال به لأنه سبب لإجابة السؤال. قال: وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس لاستحقاق هؤلاء، قال: فليس لاستحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل. نعم، الله تعالى لما يكرم فلانا، يكرم هذا النبي أو هذا الولي أو هذا الصالح، هذه الكرامة مختصة به. أما أنت هل يغفر الله تعالى لك بمجرد أن فلان له كرامة عند الله؟ لا، لابد أن يكون هناك سبب. إما أن تحب هذا الولي أو النبي، تتقرب إلى الله بمحبته، بالإيمان به، بطاعته، باتباعه، سبب منك أو بسبب منه، هو يدعو لك في حياته مثلا، يدعو لك، فيكون هذا من أسباب المغفرة. أما أنه بمجرد أن تقول: اللهم بجاه نبيك، بحق نبيك اغفر لي، فهذا يعني لا يجوز كما بين هنا. قال: فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، وليس للإنسان إلا ما سعى. قال: فليس بإكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. ثم قال: وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه، فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدعو له لم يكن هناك سبب، فهذا يكون في حياته. إذا دعا لك هذا النبي أو هذا الولي أو هذا الصالح، فهذا من أسباب الشفاعة ومن أسباب المغفرة. نعم. قال: وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له، فهذا سبب شرعي، هو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبتي لله ورسوله وطاعتي لله ورسوله. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله. أحب مخلوقا كما يحب الخالق، بمعنى أنه يخضع له ويتذلل له ويستغيث به ويعبده كما يعبد الله، فهذا لا يجوز، هذه محبة شركية. قال وهذه المحبة تضره ولا تنفعه، وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء. محبتك للأنبياء والصالحين من أنفع الأمور لا شك، بل هذه المحبة أعظم ما يرفع المسلم عند الله جل وعلا إذا كانت محبة صادقة، كما في حديث الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال الأعرابي كأنه استكان، فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. أما كأنه توسل وأعد هذه العدة العظيمة أنه يحب الله ورسوله، فأنت مع من أحببت. قال فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور. فإن قيل، أظن هنا توقفنا
توقفنا قبل قال السبب وشفاعته.
نعم تمام. قال فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبته وتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك. وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. لو قال القائل هذا الكلام لك خلاص، إذا نقول أسألك بنبيك يا رب، أتوجه إليك بمحمد، أسألك بمحمد أن تغفر لي، وأقصد بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، بطاعتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز أن أتوسل إلى الله بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. إذا أراد هذا المعنى هذا جائز بلا نزاع. قال وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم أو أنكر عليهم من أنكر. وهذا إخوة أن الآن كثير من الناس وعامة الناس إذا قال أتوسل بالنبي أو يقصد بمجرد المنزلة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم بجاه النبي، وذلك يصرح بكلمة الجاه، فلا يخطر في باله أنه يتوسل بإيمان بمحمد أو بمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يخطر في باله هذا المعنى الذي لا يجوز. ولهذا يعني يجتنب مثل هذا اللفظ المجمل، لكن لو فرض أن الإنسان قصد هذا فلا يمنع، هذا جائز وهذا مطلوب. الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة رضي الله عنهم. قال وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، يأتي بشبهة أخرى. فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، الآن هذا يسأل بحق مخلوق، الرحم مخلوق، فهل يجوز هذا أو لا؟ قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام على قراءته، طبعا على قراءة والأرحام ما يكون هنا شاهد في هذه الآية، لأن يكون المعنى ماذا؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، تقول أسألك بالله أسألك بالله، والأرحام يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، لا تقطعوا الأرحام، اتقوا الله في الأرحام، فهنا ما يكون هناك سؤال بحق الرحم. لكن القراءة الثانية التي هي بالجر والأرحام تكون الأرحام معقوفة على ماذا؟ به، واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام يعني يسأل بعضكم بعضا بالرحم، قل أسألك بحق الرحم أن تفعل لي كذا وكذا، فهذا يعني جائز كما في هذه الآية. لماذا؟ كما عرفنا الإخوة، لأن الله تعالى هو الذي جعل للرحم حقا، كما جعل للسائلين حقا وللداعين حقا، فهذا مثل هذا. فحق الرحم يعني الحق الذي أوجبه الله للرحم من صلتها وبرها. فيقول أسألك بحق الرحم يعني بالحق الذي أوجبه الله في الرحم أن تصلني مثلا، فهذا يعني جائز. وذلك ذكر الأحاديث في حق الرحم، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
يعني متعلقة. وقال:
لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيع، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتلته. وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبي أعطاه لحق جعفر على علي.
إذن هذا
أيضا موجود عند السلف، سأله بحق أبي جعفر الطيار الذي استشهد في مؤتة رضي الله عنه، إذا سأله بحق أبي جعفر عظم ذلك عند علي، فيعطيه
ما يريد. وحق ذي الرحم باق بعد موته، حتى إذا مات هذا الميت حقه باق بعد الموت، كما في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. إذن تأمل كيف قال: وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلها، إلا من قبلهما. فهذا من حق الرحم، من حق أبويك. وفي الحديث الآخر، حديث ابن عمر: من أبر البر أن يصل الرجل، أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. تنظر والدك، أمك، من كان يعني من كان يصاحب، من كان يصل، فتصلهم بعد موت أبيك. قال: فصيلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته ومن تمام بره. نعم، إذن عرفنا أن هذا يعني لا يستدل به على جواز التوسل بالمخلوق مطلقا كما عرفنا. قال: والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم: أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. والثاني السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وموجود في دعاء كثير من الناس، يعني كما عرفنا: أسألك بحق فلان أو كذا، فهذا سؤال. والأول الإقسام على الله، يعني أقسم عليك يا رب بحق فلان أن تفعل لي كذا، فهذا يعني منهي عن عند جمهور العلماء. أما السؤال بحق فلان فهذا يعني نقل تجويز عن طائفة من الناس، لكن الذي عليه جمهور العلماء يعني كما حقق من تيمية هذا قبل مر معنا أنه أيضا لا يجوز، ورد الشبهات الواردة في هذا، والآن يكمل رد الشبهات. قال: وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. حديث الأعمى مر معنا، والآن أيضا يبين يعني الرد على من استدل به في هذا الباب. قال إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. هذا أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله له أن يرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال قل أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. قال وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه فيا، اللهم يعني شفع نبيك فيا، يعني اقبل دعاء نبيك فيا، هذا معنى الكلام. فيكون معنى قوله أتوجه إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك لي، بدعاء نبيك لي، هذا يكون معنى حديث الأعمى. قال ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله، وذلك ما استخدم هذا الدعاء كل العميان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان هذا الدعاء فقط لهذا الأعمى. لماذا؟ لأن هذا الأعمى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، فكان يقول في دعائه أتوجه لك بنبيك نبي الرحمة، نبيك محمد النبي الرحمة، اللهم شفعه فيا، يعني اقبل دعاء نبيك فيا. فمعنى أتوجه لك بنبيك كما عرفنا أتوجه لك بدعاء نبيك. قال ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته للسؤال بذاته، للسؤال بذاته تما. هذا يدل أيضا كما عرفنا أن المراد نتوسل لك بدعاء نبيك. لماذا؟ لأنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فيسقون. طيب بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم لو كان التوسل معناه التوسل بذات النبي بحق النبي، لماذا يترك النبي ويطلب من العباس أن يدعو ويقول نتوسل إليك بعم نبينا؟ فهذا يدل على أن المراد بدعاء النبي أو بدعاء الرجل الصالح، وذلك العباس قام ودعا وأمنوا، هذا المراد بالتوسل بعم نبينا أو بنبينا يعني بدعائه. وذلك قال هنا قال إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس، هذا واضح جدا. ما أدري كيف بعد ذلك هؤلاء يحتجون بهذا الحديث على التوسل بذات النبي وحق النبي، والحديث نفسه أصلا يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة وعمر رضي الله عنهم تركوا التوسل بالنبي وتوسلوا بالعباس، إذن المعنى الدعاء. قال وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد كما تقدم معنا الحديث عن هذا. وأما إجابة السائلين فعام، إبرار القسم ما يكون إلا من إنسان امتلأ قلب من قوة الرجاء وحسن الظن بالله، ما أحد يتجرأ يقول يا رب أقسم عليك أن تفعل لي كذا وكذا، إلا يعني مثلا إنسان اضطر يعني لشيء ثم قوي الرجاء في قلبه فقال هذا الكلام لا بأس. فتلاحظ المقسم أعلى من مجرد السائل، ولذلك هذا إبرار القسم خاص ببعض العباد، الله يعني يبر قسمهم لكن ما يكون هذا لعامة الناس كما ترى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لقربه من الله قوة إيمان بالله. قال: أما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث. إذن الإخوة، أي دعاء مستجاب؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي دعاء مستجاب، لكن الإجابة ليست كما تريد أنت، الإجابة كما يريد الله. وذلك الله تعالى يعطيك بما يناسب علمه جل وعلا وحكمته، لا بما تراه أنت مصلحة لنفسك. قد يكون هذا مصلحة تراها أنت لكن ليست مصلحة في الحقيقة، هي مفسدة. ولذلك تأمل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها. الله يعلم أن هذا ما يصلحك، أنت تريد الولد، تريد المال، تريد كذا، يعرف أنك ستفتن بهذه الأمور فيمنعك منها، ويدخر لك هذا الخير في الآخرة، فدعاءك لم يذهب سدى. قال: وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. بركة الدعاء أن الله يصرف عنك من الشر بمثل هذه الدعوات والمطالب التي تطلبها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، لأن الداعي فائز في كل حالة، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، يعني خير الله وفضل الله أكثر. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص له، أن هذا أشيع في زمن ابن تيمية، أن الذي يحرم التوسل بجاه النبي وحق النبي ينقل عن الإمام مالك أنه يعني أن هذا تنقص للنبي وكذا. فابن تيمية الآن يدفع هذه الشبهة عن الإمام مالك رحمه الله من كلامه. قال: بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي سيدي، وقال: قل كما قالت الأنبياء يا ربي يا ربي يا كريم، مع أن السيد من أسماء الله، لكن تأمل إلى الاتباع. قل كما قالت الأنبياء، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو باسم الله السيد. قال: وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه، جاءت أحاديث فيها ضعف. المنان نعم، جاءت أحاديث صحيحة: اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. أما يا حنان يا منان، يعني الحنان جاءت فيه أحاديث ضعيفة، ف كره الإمام مالك أن يقول هذا. قال: فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق ولا نبي ولا غيره، بل قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فيسقون. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق، لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل، وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرماد الذي يضرب به المثل في الجدب. إذن هذا مما يدلك على أن المقصود التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء العباس ليس بذواتهما. قال والذي فعله عمر فعل مثله معاوية رضي الله عنه بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس، كان مستجاب الدعوة. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح، قالوا وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل اقتداء بعمر. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غير بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعة يوم القيامة. ولكن من الناس من يحرف نقلها وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره. الآن ننظر كيف ابن تيمية يقلع شبهة أن الإمام مالك يقول بالتوسل بالنبي من أصلها، يذكر من كتب المالكية ويعني يذكر الحكاية ويذكر سندها ويضعفها رحمه الله. قال والقاضي عياض بدأ من يعني القاضي عياض لما ذكر باب الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الآداب التي ذكرها الإمام مالك؟ هل ذكر أن يسأل الله بنبيه؟ وهذا المقام يعني إن كان هذا جائزا فهذا أنسب مقام، مع ذلك ما ذكر هذا. قال والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. ذكرت هذه القصة مع أنها ضعيفة عند يعني ذكر حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. نعم وكذلك عند ذكره وذكر حديثه ذكر هذه القصة أو قال نعم ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته تكون بعد موته عند ذكر حديثه ذكر سنته سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني رحمه الله فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، قال وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب ابن عبد الله كان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق رحمه الله وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله، ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم رحمه الله وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. سبحان الله، لو تتخيل هذا الجو العلمي التعبدي الذي يعيشه السلف، كيف كانوا يطلبون العلم في حلقات العلم بخشوع وسكينة وتعظيم. هذا الذي نفتقده الإخوة، كم يؤثر سمت العالم خشوعه في طلابه. فتأمل كيف كانوا، ما يمر على شيخ من المشايخ من الأئمة يتلقى عنهم الحديث إلا وهذا الشيخ لا يستطيع أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويبكي ويتغير. ولذلك هكذا كان الإمام مالك رحمه الله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. انظر إلى مدى المحبة الصادقة في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عظم الشوق الذي في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التعظيم والتوقير والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا رحمهم الله، نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال من أوتي من العلم ما لا يبكيه، من أوتي من العلم ما لا يبكيه فحري أنه لم يؤت علم ينتفع به. من أوتي من العلم ما لا يبكي فحري أن يكون أوتي علما لا ينتفع به. والله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فالعلم النافع هو المثمر لخشية الله. انظر كيف يكون أثر العلم على أهل العلم، كما قال جل وعلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا أهل العلم، نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. قال فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة، ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة، قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح، حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا ابن حميد. وهذا السند كما ذكر الشيخ ربيع حفظه الله في تحقيقه قال: لقد بحثت عن رجال هذا الإسناد بدءا من أبي العباس إلى آخر الإسناد في ترتيب المدارك للقاضي عياض والصلة لابن بشكوال، فلم أقف على ترجمة، فهو إسناد غريب حقا كما وصفه شيخ الإسلام. وابن حميد أيضا سيذكر ابن تيمية ضعفه. قال: ناظر أبو جعفر أمير ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر. طبعا الكلام إلى هنا معناه صحيح، لذلك عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه لما سمع رجلين قد رفع صوتهما عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما، فقال: نحن من خارج المدينة، فقال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فهناك أيضا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب المسلم في ذلك المقام. فقال: يا أبا عبد الله، يعني قال فاستكان لها أبو جعفر، فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا الإشكال في القصة. فقال مالك، يعني قال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه قصة منقولة عن من مالك، انظر إلى إسنادها. قلت: وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي الذي روى هذه القصة، يعني قال ناظر أبو جعفر مالكا في المسجد، هذا الراوي لم يدرك مالكا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. فهذا من جهة التاريخ. ثم قال: وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. فكيف يعني نأخذ هذه الحكاية عن هذا الراوي ابن حميد؟ قال: وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب، وتوفي سنة 42 و200. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي، توفي سنة 59 و200. وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حاله. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ هذا إن ثبت عنه. وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول، لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين. فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ هذا محمد بن حميد الرازي خراساني يروي عن مالك حكاية تناقض مذهب مالك في هذا الباب. ثم قال: مع أن قوله وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة إنما يدل على توصل آدم وذريته به يوم القيامة، وهذا هو التوصل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق أيضا. هذا يعني ليس في دليل على التوصل بالنبي وبجاه النبي، هو وسيلتك وسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، وهذا ثابت في حديث الشفاعة أن الناس يطلبون ماذا؟ الدعاء، ما يقولون اللهم إننا نتوسل إليك بجاه نبيك بحق نبيك. حتى يوم القيامة يذهبون لآدم ولموسى ولعيسى ولأولي العزم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. قال: وهذا التوصل بشفاعته يوم القيامة وهذا حق، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. هذه الزيادة كأن فيها كلام أو عندكم شيء؟ نعم، لما أتيت بتحقيق الشيخ ربيع، والحديث المشهور أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. طيب نراجعها. ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه. أحدها قوله: استقبل القبلة، لما سأل: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلته وسيلة أبيك آدم؟ قال: فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا. نور عند الحنفية حتى ما يستقبل القبر عند السلام، واليوم أكثر الحنفية يغلون غلو كبير هناك، نسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا. نقل الشيخ ربيع حفظه الله في تحقيقه عن داماد أفندي أحد الحنفية في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لما ذكر الآداب هناك في الروضة قال: يتوجه إلى القبر الشريف فيقف عند رأسه مستقبل القبلة، فيقف عند رأسه مستقبل القبلة ويدنو منه قدر 3 أذرع أو 4، ولا يدنو منه أكثر من ذلك، ولا يضع يده على جدار التربة الشريفة. وهذا يتصور يعني ما لو جعل القبر عن يساره فيقف، يعني الحجرة هنا فيقف هنا جعلها عن يساره، مثل كأنه في الروضة يعني يقف عن يساره، يعني قبل أن تبنى هذه الحجرة المحيطة، فيكون قريب من رأسه صلى الله عليه وسلم عند قبره، من قبر هكذا أبو النبي ثم أبو بكر ثم عمر، فإذا وقف هنا يكون واقف عند رأسه، فقال يستقبل القبلة ويسلم عليه. هذا عند الحنفية. ثم منهم من قال يجعل الحجرة على يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه، يعني حتى عند المالكية هذه الصفة رواها ابن وهب عنه. ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم. نعم، بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر. قوله 100 مرة الإخوة يعني هذا يحتاج إلى إسناد صحيح، أن هذا نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء بدون سند، وصح هذا الأثر عن ابن عمر بدون 100 مرة كما عند عبد الرزاق وموطأ مالك. أما 100 مرة هذه أنا ما أدري، يعني يحتاج إلى يعني بحث عنها. حتى الشيخ ربيع ما ذكر لها يعني مصدر، ذكر أنها في كتاب الشفاء. قال فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، هذا ابن عمر، ثم ينصرف ورؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. قال وعن ابن أبي قصيط، طبعا هذا الإخوة أيضا يحتاج إلى سند، أن كان يمسح مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضعها على يده على وجهه، هذا يحتاج إلى إثبات بالسند. ثم على فرض صحتها كما ذكر هذا الشيخ ربيع حفظه الله في تحقيقه، قال في هذه أشياء عرفوا حق اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم باشرها بنفسه بجسده الشريف. يعني أيضا فرق بين التوسل أو التبرك، الآن بعضهم إيش يفعل؟ يمسح الجدران في المسجد النبوي وكل شيء والأعمدة والأبواب، وهذا خطأ. يعني ما يأتي واحد يستدل بهذا، حتى على فرض صحة هذا نقول هذا المكان باشره النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه الأمور جديدة حديثة مبنية. قال وعن ابن أبي قصيط والقعنبي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. أيضا هذه كلها تحتاج إلى أسانيد. قالوا في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان، يعني ابن عمر، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وهذا ثابت يعني في الموطأ وعند عبد الرزاق. عند عبد الرزاق عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يطيل القيام. ولا يعني هذا الإخوان الإنسان هناك يعني لا يخشع ولا يتأدب، بالعكس يأتي ويكون قلبه مليء بالهيبة والشوق، الهيبة لله والشوق للقاء رسول الله، ويقوم هذا في قلبه، بل ربما بكى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون على السنة. فما أجمل أن يجمع المسلم بين العبودية في الباطن والظاهر، يكون على السنة، فلا يضع اليمن على اليسرى أمام القبر، هذا من صفات الصلاة، من هيئات الصلاة التي لا يجوز أن تفعل لمخلوق من باب الاحترام والتعظيم، وكذلك الانحناء أو الركوع وغير ذلك، وإطالة القيام كذلك كرهها الإمام مالك وغيره. قال وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقال في المبسوط يسلم على أبي بكر وعمر. أيضا ذكر الشيخ ربيع حفظه الله هنا قال وأخبرناه، يعني ينقل أيضا عن عبد الرزاق في المصنفة، عبيد الله، وأخبرناه عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر، فذكرت ذلك لعبيد الله ابن عمر فقال لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يأتي إلى القبر ويسلم إذا قدم من سفر، هذا فعله ابن عمر. عبيد الله بن عمر يقول لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فما كانوا يأتون أصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يدلك على ما كان عليه السلف من الحفاظ على جناب التوحيد وعدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، مع محبتهم التامة كما سمعنا الآثار في بكائهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل من ابن عمر يعني يدل على الجواز، الإنسان يأتي ويسلم، لأن يعني الزيارة إنما تتحقق يعني بدخول الحجرة. ولهذا والله أعلم هذا الذي يعني منع الصحابة أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الجدار، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وهذا بينه ابن تيمية في بعض المواضع، لكن ابن عمر اجتهد وكان يأتي حتى من خلف الحجرة ويأمر ويسلم. فعلى كل يكون هذا جائز كما هو الآن متعارف عليه بين الناس، ولا بأس بفعل هذا. إن إذا زار المدينة واشتاق لي يعني القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قرب فلا بأس بهذا. لكن الذي عليه كما نقل عبيد الله بن عمر، الذي عليه أكثر الصحابة ما كانوا يفعلون هذا الفعل الذي فعله ابن عمر كما قلنا، لأن الزيارة تكون من داخل الحجرة وليس من وراء جدارها، كما أنك إذا مررت بمقبرة ما تكون زائرا للموتى إلا إذا دخلت المقبرة، أما أن تسلم عليه من وراء الجدران فهذه ليست بزيارة، والله أعلم. ولهذا جاء أيضا عن الإمام مالك أنه قال يكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء عن الإمام مالك، لأن الزيارة ما تتحقق من وراء الجدران. لكن يدل على الجواز أثر ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو الوليد الباجي: وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام، لما في حديث ابن عمر من الخلاف. نعم، لما في حديث ابن عمر من الخلاف كما تقدم في ألفاظه. وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر، فهذا هو السلام عليه، والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره. نعم. وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره. قال: وقال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة أو ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، الذي يجعل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقتا راتبا كل جمعة كل يوم كل صلاة، هذا يعني خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما كان هذا يفعله أهل الفقه في المدينة. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: ولذلك رأي. إيش؟ يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، يعني إذا أراد السفر، إذا جاء من سفر يعني جاء إلى المدينة من سفر، أو أراده يعني إذا أراد أن يسافر من المدينة فأيضا يمر على القبر ويسلم ويذهب. لا، أراد السفر يعني أقرب مذكور السفر، إلا لمن جاء من سفر أو أراده، أو أراد سفرا يعني. نعم. ثم قال، طبعا هنا عندك ولذلك رأي، ما أدري يعني بياض كذا بالأصل. نعم، قال المحقق هنا بياض بالأصل. قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها، لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورهم بأي مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. في العتبية، هذه كلها كتب مالكية، يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحية المسجد، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، لأنك يعني في الروضة وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. وإن كان الأصل هنا طبعا صلاة المرء في بيته، لا ما فيه دليل يعني، قال هي الأصل يعني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما يقول هذه الأحاديث قال هو في مسجده، صلاة المرء في بيته أفضل يعني إلا المكتوبة، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. اللهم إلا أن يقال مثلا هذا يعني يكون طارئا، يعني مثلا إنسان اشتاق في قلبه أن يصلي في الروضة يعني، يعني وجد في قلبه مثلا خشوع أكثر، فيقال هذا ما يقال على الإطلاق أنه يعني الصلاة هناك أفضل، لكن مثلا قد يعرض هذا العارض مثلا في القلوب، فيقال أن هذا لخشوعه هناك في المسجد وفي الروضة فيشعر يعني خشوع، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويصلي، فربما يدخل في قلبه شيء من الخشوع الزائد عما إذا كان في بيته وفي الفندق مثلا، فنقول نعم إذا كان هذا يعني يحصل لهذا الإنسان فيصلي هناك يكون هذا أفضل له من هذا الباب يعني. فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. قد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة، كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟ وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعة عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف. معلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به، يقول له يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي، أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيره من المشركين ومن ضاهه من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري، حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قصيط، وفيهما كلام يسير، الحديث يعني اعتمد عليه أمة الإسلام صاحب الشيخ الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهذا يعني فيه هذه الفضيلة، ولا بأس المسلم أن يعني يستشعر هذا، هذا يعني مطلوب يكون القلب يستشعر هذا، شيء عظيم الإخوة لما يستشعر مسلم أنه إذا مر على القبر وقال السلام عليك يا رسول الله أن الله يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويجيبك يسلم عليك، فهذا أمر عظيم يبعث يعني المحبة ويعني التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في القلب، فيرجع الإنسان من الزيارة يعني من المدينة النبوية وقد امتلأ قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته، مع اتباع للسنة في الظاهر والقيام بالآداب في الزيارة. قال: فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، لا سيما إن كان مهاجرين إليه المجاهدين معه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. قال: والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالجهاد كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين؟ يعني كان المفروض نكمل الحديث، يعني: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. لن تبلغ مرتبة الصحابة ولو عملت ما عملت من الأعمال، فكيف يقال أن من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي؟ إذن هذا معناه يصبح صحابي. قال: بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه. وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، فالسفر إلى المسجد هذا هو المستحب، ثم تبعا له يستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسفر إلى الكعبة للحج فواجب، فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، هذا بإجماع العلماء، لو نذر أن يسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه بل ينهى عن ذلك. ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة فيه قولان للشافعي، ففيه قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك هو مذهب مالك وأحمد، والثاني لا يجب هو مذهب أبي حنيفة، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع، هذا أصل عند الحنفية، فلم يوجب هذا، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ما دام أن هذا سفر مستحب فنذر طاعة فيجب أن يطيع الله تعالى إذا نذر أن يسافر إلى مسجده، لكن تأمل اتفق العلماء إذا نذر أن يسافر إلى قبره أن لا يوفي بنذره. قال: وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة، فكيف يكون من فعل هذا من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه، وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك، والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره. وأنا أذكر في كتاب آخر ذكر ابن تيمية أن من الأوجه في قول مالك أن كان يكره أن يقول زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كما ذكرنا أن القبر داخل الحجرة فلا يتمكن من الزيارة، الله أعلم. ثم ذكر أن الزيارة شرعية وزيارة بدعية. الأذان، ها؟ طيب نقف هنا لأن ذكر أنا يعني أن نعم المراد من كلام مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها الزيارة البدعية كما كان كثير من الناس يفعلها، فتورع من مالك عن هذا اللفظ لأجل ذلك. سيأتي تكملة كلام ابن تيمية إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.